فيكثر السؤال عن عدد الركعات في صلاة التراويح، ويتوقف بعضهم عن الزيادة على 8 ركعات، ويرون أن قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات لا يزيد عليهن في رمضان ولا غير رمضان يدل على المنع من الزيادة عن هذا العدد. وهذا الفعل النبوي لم يمنع ما جاوزه، ثم هذا الفعل لابد أن يلاحظ فيه بقية صفاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر القراءة ويطيلها، حتى أثر عنها أنه يقرأ بالبقرة نساء وآل عمران في الركعة الواحدة. فمن أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي به في جميع شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز أن تكون الصلاة صلاة الليل بركعات ثنائية ولم يحدد فيها عددا، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبوة كانوا يزيدون على هذا العدد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم زيادتهم، وكانوا يصلونها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، ومع ذلك كان يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي في صلاة رمضان كانوا يصلون 20 ركعة ويوترون 3، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وإقرار منهم، ولم ينكر هذا الفعل أحد. ولذلك نقل الناس عن الصحابة هذا الفعل، وكانوا يفعلونه في الأمصار. ولهذا فإن المشهور من مذاهب الأئمة 3 أبي حنيفة والشافعي وأحمد تفضيل صلاة التراويح 20 ركعة. وذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل أن تؤدى 36، والمعنى في هذا أن أهل مكة كانوا كلما صلوا ركعتين ذهبوا فطافوا بالبيت ثم عادوا، فأهل المدينة رأوا أن يستبدلوا الطواف بركعتين، عن كل طواف يستبدل ركعتين. ولذلك أهل مكة يصلون 10 تسليمات 20 ركعة، بينها 8 أطويفة، استبدل أهل المدينة الأطويفة 16 ركعة عن كل طواف ركعتين، فكان المجموع 36 ركعة. ولهذا كان الإمام مالك يفضل هذا العدد. ولعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث النبوية التي وردت في سنن الإمام أبي داود رحمه الله فيما يتعلق بهذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة الليل. قال: حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال ونصر بن العاصم، وهذا لفظه. قال: أنبأنا الوليد قال أنبأنا الأوزاعي وقال نصر عن ابن أبي ذئب، والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن زيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه، قال: ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن صلى مؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه. قال: وبعضهم يزيد على بعض. قال: أنبأنا حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا وهيب قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بـ5، لا يجلس في شيء من الـ5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن هشام نحوه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال أنبأنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر ثم اتفق 2 ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2 ركعتين. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبي عقارا كهلني بها فأشتري بها السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي عائشة رضي الله عنها، فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى، فناشدته فانطلق معي، فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح. قال: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال: قلت: نعم. قالت: نعم المرء كان عامرا. قال: قلت: يا أم المؤمنين، حدثين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قلت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قال قلت حدثين عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة. يا بني فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك هي 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة. يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم بمعناه إلى مشافهة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال أنبأنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله لا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدا فنقص من 9 ثنتين فجعلها إلى 6 و7 وركعتيه وهو قاعد ثم حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معنا. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أنبأنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز قال أنبأنا زرارة بن أوفى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي 4 ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود
سوى
حسن الله عليكم ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال أنبأنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بتسع أو كما قالت يصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيها فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله قال فيه عن قال علقمة بن وقاص يا أمته كيف أصلي كيف كان يصلي الركعتين فذكر معناه. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء وأنبأنا ابن المثنى قال أنبأنا عبد الأعلى قال أنبأنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه ربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في آخرته في الآخرة فيسلم. قال أبو داود إنما كررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت حاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم الصورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم إنه انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان 3 ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين صلى الفجر صلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم وأعظم لي نورا. قال حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن حسين نحوه قال وأعظم لي نورا. قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا الحديث. وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشدين عن أبي رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو عاصم قال أنبأنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستن ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار فلم يزل يفعل ذلك حتى صلى 10 ركعات ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمس فقال أصلى الغلام؟ قالوا نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعة ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداء. قال حدثنا قتيبة عن عبد قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة قال قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي ستا مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. قال حدثنا قتيبة قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. قال حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائمة وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعوهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه ركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا. قال حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال أنبأنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدعو ذلك ولم يذكر أحمد وست وثلاث. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن ابن إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبر أنه قال سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شن فيهما فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يميني ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذنين كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام. فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. قال حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فلصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر حزرت قيامه في كل ركعة بقدر أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتا الفجر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها صلى ركعتين ثم صلى ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال القعنبي 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
أورد المؤلف هنا أحاديث عديدة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وأورد فيها كيف كان يصلي الوتر بصيغ متعددة، ولعلنا أن نشير إلى أحاديث الباب واحدا واحدا. أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات. هل هذه 10 هي صلاة الليل أو هي صلاة الوتر صلاة الشافعي فقط وكان يصلي غيرها؟ بحثان العلماء. وقوله ويسجد سجدتي الفجر، هذه سنة الفجر، قال فذلك 13 ركعة، فظاهره أن عائشة رضي الله عنها جعلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 ركعة، وظاهره أنه كان لا يصلي سواها، وقد ورد أنه يصلي المغرب ويصلي سنة راتبة بعدها ويصلي العشاء ويصلي سنة راتبة بعدها، فهذه لا تدخل في هذا التعداد الذي ذكره هنا. ثم أورد من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، فيه صلاة الليل 11 ركعة وبما فيها الوتر، وفيه جواز أن تؤدى صلاة الوتر بركعة واحدة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر، وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون باستحبابها. والظاهر أن الحديث لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما يدل على الإباحة، فإن النوم من الأفعال الجبلية العادية، والأفعال النبوية الجبلية تدل على إباحة الفعل ولا يؤخذ منها مشروعيته ولا استحبابه فضلا عن وجوبه. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، وكل هذه الأحاديث حديث صحيحة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ أن ينتهي من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر، أي ينشق الفجر ويظهر الفجر ويبزغ الفجر، 11 ركعة. ولم تذكر هنا سنة العشاء البعدية، الظاهر أنه كان يصلي صلاة العشاء أو سنة العشاء البعدية، ولم تحسب في هذا العدد. تقول عائشة يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين، هذا تصريح بأنه يسلم من كل ركعتين. قالت ويوتر بواحدة، في مشروعية أو جواز أداء الوتر بركعة واحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فيه إطالة السجود، وأن ذلك من الأعمال الصالحة خصوصا في صلاة الليل. قالت فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، فيه استحباب سنة الفجر واستحباب تخفيفهما. وقولها المؤذن بالأولى لأنهم يقارنونه بالإقامة، يقولون الأذان الأول يريدون به الأذان الذي يكون في أول الوقت مقابل الإقامة، وذلك لأن بعض الفقهاء من العصور الأولى كانوا يرون أن من دخل المسجد والصلاة قد أقيمت فإنه يصلي ركعتين، فأرادوا أن يميزوا نوع الأذان، فقالت الأذان الأول لئلا يختلط بالإقامة. تقدم معنا أن الحنفية يرون أن من جاء إلى صلاة الفجر وهو لم يصلي سنة الفجر البعدية فإنه يقدم سنة الفجر البعدية، والجمهور يقولون يجب عليه متابعة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا أتينا، قالت أورد من حديث عائشة من طريق ابن شهاب قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. فدل هذا على أن مراده هناك سكت المؤذن بالأولى أنه أذان الفجر الثاني، قال الأولى في مقابلة الإقامة. ثم أورد من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس، لا في الرابعة ولا في غيرها، كلها بسلام واحد حتى يجلس في الركعة الأخيرة فيسلم. وبعضهم شكك في رواية وهيب هذه عن هشام، لكن قد تابعه ابن نمير ومالك وجماعة، رواية مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فهذا تصريح أن ركعتي الفجر مغايرة للثلاث عشرة ركعة. قد يقول قائل مرة عائشة رضي الله عنها تقول 11 ومرة تقول 13، بل تقول ما كان يزيد على 11 في رمضان ولا غير رمضان، فهذا يمكن له عدد من التأويلات، منها أن عائشة لما قالت اللفظ الأول لم تستحضر صلاته بالثلاث عشرة فلما استحضرتها روتها. الاحتمال الثاني أن يكون من اختلاف الرواة، أن يكون من اختلاف الرواة، فبعضهم روى هذا وبعضهم أدخل حديثا في حديث. ثم أورد من حديث عائشة رضي الله عنها من حديث أبي سلمة، الأول من حديث هشام عن عروة، هنا عاضده رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي بعد الوتر، وبعضهم لم يروي هذه بعد الوتر، ركعتين وهو قاعد، فيه دلالة على أن الإنسان قد يصلي بعد الوتر ركعات شفعا، وأنه لا يحتاج إلى إعادة الوتر مرة أخرى. ولذلك من صلى مع الإمام حتى ينصرف وسلم معه وأراد أن يصلي من الليل فيصلي صلاة شفع ما يوتر فيها، يكتفي بالوتر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. قالت ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. ثم أورد من حديث أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، أي ما هي طريقته يريد أن يقتدي به، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4. أخذ من هذا الإمام الشافعي أنه لا يسلم بين هذه الأربعة، وأنه يجوز أن تكون صلاة الليل بأربع ركعات بدون سلام. والجمهور يقولون لا يصلي صلاة الليل إلا ركعتين ركعتين، ورأى أحمد أنهم لو صلوا 4 بطلت صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة فقد صرحت في موطن آخر بأنه كان يسلم من كل ركعتين، هذا تصريح، وحديث الباب محتمل، يمكن أن يراد به يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يجلس يستريح ثم يصلي 4 بركعتين فسلام وركعتين فسلام. وفيه استحباب إطالة صلاة الليل وتحسين الصلاة فيها. وقالت عائشة يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ الوتر تخشى عليه أن ينام عن الوتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وبالتالي لا تخافي أن تفوتني صلاة الوتر، وفيه دليل على تأكد صلاة الوتر. ثم أورد المؤلف من حديث سعد بن هشام قال طلقت امرأتي زهد في الدنيا وأراد أن يعبد الله بأكمل الوجوه، فقال أطلق الدنيا بما فيها، أولها أن يطلق زوجته عشان ما يبقى عنده علقة في الدنيا، وثانيها يبيع أملاكه وينفقها في سبيل الله. فطلق الزوجة وكان عنده عقار في المدينة، فذهب إليها ليبيع عقاره من أجل أن يشتري السلاح للغزو، فوجد جماعة من الصحابة فسألوه عن نيته وعن خبره فأخبرهم، فأنكروا عليه وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه بعض الصحابة يريدون أن يفعلوا مثل فعلك، 6 من الصحابة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحينئذ عاطفتنا تقول إن الجهاد أفضل ثوابا، وتقول طلق الدنيا فهذا أحب إلى الله، والسنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ذلك، فماذا نفعل؟ نتبع السنة ونسير على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي تؤخذ منه شريعة الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ بالاجتهادات والآراء. يجيك بعض الناس ويقول أنا أسافر للدعوة إلى الله، ويجلس بالسنين أو بالأشهر ويترك أهل بيته ويترك ذريته، لا عائلة لهم. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. قال سعد بن هشام: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأراد أن يتأكد، من أعلم الصحابة؟ من مفتي المدينة؟ من الذي يعلم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على ابن عباس، وفيه الإرشاد إلى أعلم الناس، إرشاد المستفتي والمستعلم إلى أعلم الناس من أجل أن يتعلم منه. فسألته عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة العالم المستفتي، دلالة العالم للمستفتي والمتعلم لمن هو أعلم منه، وقد يكون أعلم في جميع الأبواب، وقد يكون أعلم في باب بعينه. قال ابن عباس: فأتي عائشة، كان يصلي في بيتها، وكانت تراه وهو يصلي صلاة الليل، فهي أعلم الناس بحاله. لماذا لم يحله على بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما لأنهن مات قد متن أو كبرن، أو لأن عائشة أضبط من بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن هشام: فذهبت إلى حكيم بن أفلح وقلت: اذهب معي إلى عائشة نسألها. فأبى، فناشدته وطلبت منه ورفعت صوتي بالنداء أطالبه أن يذهب معي، فانطلق معي. فاستأذنا على عائشة، يبدو أنها تعرف حكيم بن أفلح، فاستأذنا على عائشة فقالت: من هذا؟ فقالوا: حكيم بن أفلح. قالت: ومن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: هشام، سعد بن هشام بن هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد. كأن سعد بن هشام يقول: لو كنت أدري أنها تعرفني ما أخذت حكيم بن أفلح. فقلت: نعم، هو أبي. قالت: نعم المرء كان عامرا. فيه الثناء على الرجل الصالح، خصوصا عند ذريته ليقتدوا به في الخير. قال: فقلت: يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي أخلاقه؟ فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإن الله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأفضل الخلق هو ما في كتاب الله عز وجل. ومن هنا من أراد الأخلاق الفاضلة فعليه بكتاب الله، ولا يكون العلم صحيحا موصلا إلا إذا ارتبط بكتاب الله. وكتاب الله يزرع الإيمان والخوف من الله ومحبته والرجاء له في القلوب. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فقال: قلت حدثيني عن قيام الليل، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل؟ فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قم فعل أمر، فكان هذا من الواجبات، هذا من الواجبات في أول الإسلام. قالت: فإن أول هذه السورة نزل أولا بالأمر بالقيام، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر حتى انتفخت أقدامهم، نوم قليل وعمل في النهار وجهد، توقف للدم في القدمين وتكثر المياه فيهما، حتى انتفخت أقدامهم لتركز الماء فيها، وحبس خاتمتها، أي تأخر نزول آخر السورة في السماء 12 شهرا، ثم نزل في آخرها. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله، فاقرأوا ما تيسر منه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلث وطائفة من الذين آمنوا معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، نسخ للوجوب. فصار قيام الليل بعد ذلك من باب التطوعات بعد أن كان فريضة. قال سعد بن هشام: حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يوتر؟ قالت: كان يوتر بثمان ركعات بدون تشهد وبدون تسليم إلا في الأخير، لا يجلس إلا في الثامنة، يجلس بدون تسليم، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى. كم العدد؟ 9 ركعات. لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين وهو جالس. قالت: بعد الوتر، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وآخذ اللحم أوتر ب7 ركعات، لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7. قال: ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي 9 ركعات يا بني. قالت عائشة: ولم يتم ليلة ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، بل كان ينام في ليلة، ولم يقرأ القرآن يعني كله في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. لماذا؟ لئلا يعتقد فيها، وقد يتحول الصيام معها ومع طول الزمان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى، يعني لم يستطع أن يقوم بسبب غلبة النوم، ماذا يفعل؟ يصليه بنهار الغد. كان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته، أخبرت بما قالت عائشة. قال: هذا والله هو الحديث، كان ودي أن أسمع منها شفاها، ولو كنت أكلمها بينهم خصومة لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنها أنها لا تكلمك ما حدثتك. امتنعت عائشة من حديث ابن عباس، لم يذكر هنا السبب، لعله يأتي. وروى هذا الحديث من طريق آخر أنه كان يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي 1 ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كبر سنه وأخذ اللحم، أي زاد حجم بدنه بوجود السمنة فيه، أوتر ب7 وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم، بعدما سلم كأنه في قبل الوتر. وبنحو قال يسلم تسليما يسمعنا، ينبههم إلى انتهاء من الصلاة، وفي لفظ ويسلم تسليمة يسمعنا. ثم أورد المؤلف من حديث زرارة بن أوفى، حديث بهز بن حكيم عن زرارة، وبهز قل ضبطه قليلا فحديثه من قبيل الحسن عند كثير من أهل العلم، وزرارة بن أوفى أيضا متكلم في روايته، خصوصا في روايته عن عائشة يقول بينهما واسطة. ولذلك بعض أهل العلم تكلم في هذا الخبر الآتي، إن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، قالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. ضعف كثير من أهل العلم هذه اللفظة فيركع 4 ركعات، لأن بقية الرواة لهذا الخبر لا يروونها. وعلى كل، لو ثبت أنها مروية فلا يعني أنها بتسليم واحد، يحتمل أن تكون كل تسليمتين، كل 2 ركعات بتسليمة. ثم يأوي إلى فراشه وينام، وطهوره أي الماء الذي يتطهر به مغطى عند رأسه، وسواكه موضوع أي مجعول بجواره حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك فيه تأكد استحباب السواك بعد الاستيقاظ من النوم، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلى فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، بمشروعية قراءة الفاتحة ومشروعية قراءة السورة، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ويقرأ في 9. لهذه الأحاديث وما مثلها حمل بعضهم حديث كان لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة، لأن المراد به ما كان يؤديه من صلاة بالليل شفعا مع الوتر. قال ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ويقرأ في 9، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة، ويسلم تسليمة واحدة شديدة. ظاهره أنه لم يكن يسلم تسليمتين. وقد أخذ من هذا المالكية أنه يشرع أن يكون سلام الإمام بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة. وبعض أهل العلم حمل قوله يسلم تسليمة واحدة على أن المراد به أنه لا يسلم في صلاة الوتر إلا بعد الركعة الأخيرة فقط، ولعل هذا أظهر في تفسير هذه اللفظة. قال: يكاد يوقظ أهل بيته من شدة تسليمه، فيه رفع الصوت بالتسليم خصوصا في صلاة الليل ولو لم يكن معه أحد، ينبه أهل البيت. ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ظاهره أنه يصلي هاتين الركعتين وهو قاعد، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية يعني في السورة الثانية، فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، يعني من خيري الدنيا والآخرة حتى من ملاذ الدنيا. بعض العلماء يقول لا يدعو بأمور الدنيا في الصلاة كأبي حنيفة، وبعضهم يقول لا يدعو في صلاته بملاذ الدنيا كما هو قول أحمد، والصواب جواز الدعاء، جواز الدعاء بأي لفظ فيه، لقوله هنا ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. قال: ثم يسلم وينصرف، فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن، أي أصبح له بدن، فنقص من التسع ثنتين، جعلها تسع، فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد، ست ركعات، والركعة الواحدة ركعة الوتر تكون سابعة، ثم ركعتين قبيل الأذان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ يصلي العشاء ثم يوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات، وساق الحديث وقال في فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي ركعة يوتر بها. قال: ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، في مشروعية السلام لمن دخل بيته. وأورد من حديث عائشة أيضا، وفي إسناد ضعف على ما تقدم، أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه. وأورد من حديث زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هذا الحديث، وعن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، إن هذه زيادة على 11، يوتر بتسع ويصلي ركعتين وهو جالس، وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. وورد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ثم أوتر بسبع، خفض صلاة الليل، وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، يعني أنه يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة. فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد، ثم أورد من حديث الحسن عن سعد بن هشام ونفس الرواية السابقة، قال: قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ، الطهور الماء الذي يعد للوضوء، ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات، يخيل إليه أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه فيه، أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل صلاة الفجر. وتقدم معنا أن هذا من الأفعال الجبلية، بالتالي أن الصواب أن يقال بأنه ليس بسنة. فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم يغفي، يعني ينام قليلا، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة. قال: فكانت تلك صلاته حتى أسن، أي أصبح كبير سن، ولحم، أي كثر لحمه. وأورد من حديث هشام عن أبي عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. هذه طريقة من طرائق صلاة الوتر، أن تؤدى بخمس ركعات، يسرد الركعات سردا بدون أن يكون فيها تشهد ولا تسليم. ثم أورد من حديث عائشة رضي الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة الحارثية الهلالية خالة ابن عباس، لأن العباس أخذ زوجته من بني هلال، فهذه أختها مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته ميمونة، فرآه استيقظ من آخر الليل فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات عظيمة. قد ورد في ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها قال: ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن، حتى ختم سورة آل عمران. فقام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين، ثم نام ثم صلى ركعتين، يفعل ذلك 3 مرات، أصبحت 6 ركعات ما فعله. وكان فيما بينهما يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، وبعد أن فرغ من هذه الركعات صلى صلاة الوتر. قال عثمان، يعني ابن أبي شيبة، ب3 ركعات، يعني يوتر ب3 ركعات. فأتاه المؤذن وقد خرج إلى الصلاة. من هو المؤذن؟ بلال رضي الله عنه. فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر، أول ما طلع الفجر. أخذ من هذا بعضهم أنه في رمضان يستحب تبكير صلاة الفجر لتكون في أول وقتها. قال: فصلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر أو بعده، قل بعده، ما تشرع هذه الصلاة إلا بعده. ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. قدم القلب، لأن بسلامة تسلم بقية الأعضاء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجعل النور في القلب بمعنى أنه يهتدي بهدى من الله، في قلبه، معلوم أن القلب عليه المعول. الإخلاص أين يكون؟ الخوف من الله والرجاء له أين تكون؟ الإنابة، التوبة، الصبر، كلها مبدأها القلب. واجعل في لساني نورا بحيث لا يتكلم إلا بخير، واجعل في سمعي نورا ثم في بصري ثم في خلقي ثم أمامي ثم فوقي ثم تحتي نورا. ثم أورد المؤلف من حديث زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. الشريك هذا روى بعض الأحاديث وأخطأ فيها، ولذلك بعض أهل العلم يقول هو ضعيف، وبعضهم يقول هو صدوق، وإذا روى الراوي آلاف الأحاديث وأخطأ في حديثين أو ثلاثة أو أربعة فلا ندع ذلك الكم الكبير من أجل هذا الخطأ اليسير. ومن ثم فالظاهر من حاله أنه صدوق وأن حديثه من قبيل الحسن. قال الفضل بن عباس، إشكاليته هنا أيضا أنه جعل الرواية من حديث الفضل، والمشهور أنه من حديث عبد الله بن عباس. قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام، ثم استيقظ فتوضأ واستن، أي استعمل المساويك المرة الثانية، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران: إن في خلق السماوات، فلم يزل حتى ختم سورة آل عمران، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها. ولما فرغ إذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فلما انجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الأذان ينتهي ويردد معه، فثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين، سجدتين خفيفتين. لماذا هذه الصلاة؟ إيش؟ سنة الفجر. ثم جلس حتى صلى الصبح، يعني صلاة الفجر. وروى من حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمس، تأخر في الإتيان إلى بيته، فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم صلى الغلام. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلى سبعا أو خمسا أو ترى بهن، ثم يسلم في آخرهن. مثل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات في بيت ميمونة ثم فصلى العشاء، ثم جاء فصلى أربعا ثم نام. استدل به الشافعية على مشروعية صلاة الأربع ركعات. ثم قام يصلي، قال: فقمت عن يساره فأدناه فأدارني فأقامني عن يمينه. فيه أن المأموم الواحد لا يقف عن شمال الإمام وإنما يقف عن يمينه. فصلى خمسة ثم نام حتى سمعت غطيطه، يعني صوته وهو نائم، ثم قام فصلى ركعتين الضحى، ثم خرج فصلى الضحى، ولا إيش؟ سنة الفجر. صلى خمسا ثم نام، هذه الضجعة التي تكون قبل الفجر، ثم قام فصلى ركعتين سنة الفجر، ثم خرج فصلى الغداة، الغداة يعني صلاة الفجر، ف في لفظ قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس، كم المجموع؟ 13، ولم يجلس بينهن. وروى عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يعني بسنة الفجر. هنا محمد بن إسحاق صدوق وقد عنعن. ثم أورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. ثم أورد من حديثها صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما، في أن الأفضل في قيام الليل أن يصليها قائما، وركعتين بين الأذانين، أذان الفجر وإقامة الفجر، ولم يكن يدعهما، يدع هاتين الركعتين. ثم أورد من حديث عائشة أنها سئلت بكم كان يوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يوتر بأربع وثلاث، مرة يصلي أربع ثم ثلاث. أربع ماذا؟ ركعات أو أربع تسليمات؟ وست وثلاث، ثلاث هذه الشفع والوتر، وثمان وثلاث وعشر وثلاث، لم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة من حديث الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت يصلي 13 ركعة من الليل. إذن عائشة روت أنه كان يصلي 13 ثم ترك 13 وأصبح يصلي 11، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات. وأورد أيضا من حديث كريب أنه سأل ابن عباس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، قال بت عنده ليلة، عبد الله بن عباس، وهو عند ميمونة، ما صلتها به؟ خالته، فنام حتى ذهب ثلث الليلة ونصفه، استيقظ قام إلى شن فيها ماء، يعني قربة معلقة، فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه، فيه أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني يخشى عليه من أن ينام في وقت الصلاة، فصلى ركعتين خفيفتين، هذه سنة الفجر، قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى 11 ركعة بالوتر، ثم نام. فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. وهكذا روى من حديث زيد بن خالد قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسدت عتبته، درجته عند الباب، أو فسطاطه، خيمته، فصلى ركعتين خفيفتين في أول صلاة الليل، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، معناه صلى 13 ركعة. وأورد من حديث ابن عباس كروايته الأخرى قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهذه 13، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجموع ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل وعدد الركعات فيه. وهذا يدلك على أن قول عائشة ما كان يزيد على 11 هذا ما شاهدته هي، وقد نقل غيرها أنه صلى 13. ويحتمل أن السبب أن عائشة لم تحسب الركعتين الخفيفتين في أول قيامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الرشيد، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. غفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وجعل الله عاقبتكم إلى خير. خليها للغد الأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.